السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني بن ياسين النابلسي في كتابه دليل الناسك لأداء المناسك، تقدم مقدمات لمن أراد السفر للحج وذكر آدابا مهمة ينبغي للحاج أن يتأدب بها، وكذلك هي أدب لكل من رام السفر، لكن الحاج خصوصا تتأكد له هذه الآداب. ثم بعد ذلك دخل رحمه الله في مسائل الحج، وهي المسألة 27. يقول مصنف رحمه الله: الحج أحد أركان الإسلام، ومن أفضل الطاعات التي تبلغ إلى دار السلام، فذكر في هذا المبحث وجوب الحج وفضله. ووجوبه بإجماع المسلمين، وهو ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سيأتي في كلام مصنف رحمه الله بيان الاستطاعة. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركنية الحج من حديث ابن عمر، وجاء في معنى أخبار، وأن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما في القرآن. وسيأتي إن شاء الله أن وجوبه على المستطيع، فهو أحد أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا به، وواجب على فور. وهذه ما ستأتي إن شاء الله. والحج من أجل الأعمال البدنية، مشتمل على عمل بدني وكذلك على نفقة مالية في الغالب، إلا من كان من أهل مكة فقد تكون نفقته في غير الحج كنفقته في الحج، إلا إذا مثلا أهدى أو تقرب، وهذا ليس بواجب فيما يتعلق بالهدي، لأنه إن كان مفردا فهذا واضح، وإن كان متمتعا فلا هدي عليه. المكي إذا تمتع فلا هدي عليه، لأن الله عز وجل يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع بالعمرة فما استيسر هدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج، 7 إذا رجعتم. وبين أن ثم قوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لا يعود إلى التمتع، يعود إلى دم المتعة. وإلا لو قيل يعود إلى التمتع لم يكن للمكي متعة، ومع ذلك عموم النصوص دال على أن التمتع عام لكل من أراد نسك التمتع، لعموم الأدلة، يدخل مكي وغيره، لكن لا هدي عليه. وثبت في فضل الحج حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت أن من تابع الحج فإن جزاءه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: رمضان رمضان، والعمرة العمرة، قال في الحج، قال وفي الحج أنه غفر، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في لفظ آخر صحيحين: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء وصح من حديث عمر وابن مسعود وعامر بن ربيعة، وأثبت حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد الحج أو حج مبرور. وفي عند ابن ماجه جهادكن الحج والعمرة بسند صحيح. لكن على الخطاب لهن هذا أثبت من من رواه لكن لكن يعني أن الحج في حق المرأة أفضل من الجهاد بخلاف الرجل، فالجهاد أفضل من الحج المتطوع به، من الحج المتطوع به. أما الحج في حق المرأة فهو أفضل من الجهاد، وبهذا يجمع بين الأدلة في هذا الباب. ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والجهاد ورد فيه أدلة كثيرة، ولهذا في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، في اللفظ الآخر عند البخاري على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي أفضل العمل، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. ففي هذا الحديث قدم الجهاد على الحج، وفي حديث مسعود قدم بر الوالدين على الجهاد، فتحرر أن أجل من أجل الأعمال أو أجل الأعمال الجوارح وأفضلها هو الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. ويسبق هذه كلها إيمان بالله ورسوله، أفضله إيمان بالله ورسوله، ثم الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. وهذا يجمع بين الأخبار، لأنه لما قدم بر الوالدين على الجهاد يعني مسعود، وفي حديث أبي هريرة كما تقدم قال إيمان بالله ورسوله إيمان منه ثم الجهاد ثم الحج، قدم الحج على قدم الجهاد على الحج، يعني على حج التطوع، على حج التطوع. وإذا كان بر الوالدين مقدم على الجهاد والجهاد مقدم على حج التطوع، تقرر أن بر الوالدين مقدم على الحج من باب أولى، يعني على حج التطوع. أما الإيمان بالله ورسوله هذا أصل الدين وقاعدته، أصل الدين وقاعدته. ولذا أما الحج قد يكون أفضل في بعض الأحوال، أفضل من الجهاد في بعض الأحوال، إذا كان للمرأة فالجهاد للمرأة أفضل، فالحج للمرأة أفضل من الجهاد. وإذا كان الحج للمرأة أفضل من الجهاد، وكذلك إذا كان الحج حج فرض فإنه أفضل من جهاد التطوع، لأن التقرب بالواجب أولى بل أوجب من التقرب بالتطوع. قال ما كما في الصحيحين في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فجعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض، بعد الفرائض. وأيضا يفضل الحج الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله إذا اجتهد في العشر، إذا اجتهد في العشر بالأعمال الصالحة وجد واجتهد ثم تقرب الله بأعمال عظيمة مع الحج، فإنه أفضل من جهاد التطوع الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، لما ثبت في حديث البخاري عن حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد سبيله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. جعل العمل في أيام العشر هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولهذا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله لما تقرر عندهم من عظم أمر الجهاد وجزيل ثوابه فخصوه بالذكر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، واستثنى مجاهدا واحدا قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذا قد يكون أفضل وقد يكون مساوي، الله أعلم. فإذا اجتهد في العمل في أيام العشر بالأعمال الصالحة وتقرب إلى الله بالقربات البدنية والقولية والمالية والإحسان إلى الناس، اجتهد في هذه الأيام العشر، فإنه كما في الخبر أنه أفضل من الجهاد في سبيل يعني الجهاد المتطوع به. ويبين أن للحج فضلا عظيما، فضائل الحج والنصوص فيه كما تقدم كثيرة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. وفي صحيح مسلم من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم الذنوب. وهذا يرجى أن يدخل فيه من جاء للبيت لأجل الاعتكاف أو لأجل كثرة الصلاة وكثرة الطواف وقراءة القرآن وطلب العلم أيضا. فإذا ضمت هذه بعضها إلى بعض تضاعف الأجر وعظم. والعمل في الأيام العشر كما تقدم في الحديث، فإذا كان في مكان فاضل في زمان فاضل في مثل هذه الأيام كان الأجر أعظم، لأنه في الحرم في الأيام العشر يجمع حرمات عظيمة. أولا أن هذه العشر من أشهر الحج، أيام من أشهر الحج، أيضا هي من الأشهر الحرم، ثم هو أيضا في هذا المسجد الحرام في بيت الله سبحانه وتعالى، فإن تلبس بنسك كان أيضا أعظم وأعظم، مع القربات الأخرى مما يتقرب العبد من النسك في الهدايا والضحايا الواجبة والمستحبة. المسألة 28، المصنف رحمه الله يقول واعلم أن الحج كما في المنتهى والإقناع فرض كفاية كل عام. الحج كل عام فرض كفاية، ايش معنى هذا؟ يعني أنه يجب على المسلمين ألا يخلوا البيت من عمارته، فلا يجوز تركه بدون عمارته، يعني يتخلف أهل الإسلام جميعهم عن حج هذا البيت. وهل تغني العمرة أو يغني المجيء للاعتكاف؟ هذا موضوع خلافه. بعض العلم قال لو قدر أنه لم يأتي أحد فجاء واعتكف أجزاء، والذي نص عليه جمع العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه لا يرفع الإثم إلا الحج، لكن هذا عندهم على القادر. أما من كان لا يستطيع فليس بواجب عليه ذلك. المسألة 29، يقول مصنف رحمه الله وهو واجب على من توفرت فيه الشروط في العمر مرة واحدة وكذا العمرة. نعم، الحج واجب على من توفرت فيه الشروط، وجوب شروط وجوب الحج، فإذا توفرت شروط وجوب الحج فإنه يجب عليه ذلك. كما قال بعضهم الحج والعمرة والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فإذا كان مستطيعا للحج عاقلا بالغا حرا مسلما وجب الحج عليه، وجب الحج عليه. فإن تخلف واحد من هذه الشروط فإما أنه لا يصح، كما لو تخلف شرط الإسلام أو العقل فإنه لا يصح، لأن الإسلام والعقل شرطان عند الجمهور للصحة. كذلك البلوغ والحرية، إذا كان مملوك ليس بحر أو ليس ببالغ، فلو حج صح حجه، لكن هما شرط للصحة وليس شرطا للإجزاء، وليس شرطا للإجزاء. أنت وحدك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أكرمك الله. البلوغ والحرية شرطان للإجزاء، شرطان للإجزاء. فلو حج المملوك صح حجه، لكن لا يجزى عن حجة الإسلام عند جماهير العلماء الأئمة أربعة وأتباعهم. ولو حج الصبي قبل البلوغ يصح حجه، لكن لا يجزى عن حجة الإسلام، معنى أنه شرطان للصحة. الخامس القدرة، الاستطاعة. القدرة شرط للوجوب، شرط للوجوب، يعني معنى أن الذي لا يقدر إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا فحج وهو غير مستطيع، لكن تكلف الحج وحج، وش حكم حج هذا؟ صحيح مجزئ أو غير مجزئ؟ مجزئ، لأن ليس شرطا إذا شرط للوجوب، نقول ليس واجب عليه. فإذا حج ولو لم يكن حج واجب عليه، لو فرض أنه بعد ذلك حج هذه السنة وغير قادر، ثم السنة التي بعدها صار غني يستطيع أن يحج، هل يجب عليه حج ولا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه قد أسقطه بحجته التي مضت وإن كان ليس واجبا عليه، لأن الاستطاعة ليست شرطا للإجزاء، شرط لماذا؟ للوجوب. وشرط الوجوب معنى أنه لا يخاطب به، ولو أداه صح وأجزى لتوفر جميع شروط الحج، توفر جميع شروط الحج. نعم نعم لا بأس، نعم فلا بأس من ذلك، يعني أن يحج ولو كان كما تقدم ليس قادرا عليه. نعم ممكن لو تكلف الحج، ممكن يحج إنسان وغير مستطيع ولا يتكلف الحج، ولو شق على نفسه قد يحج ويتحمل مشقة، ولكن لا يجب عليه. مثل المريض، لو إنسان مريض مثلا، إنسان مريض هل تجب عليه صلاة الجماعة أو ما تجب عليه صلاة الجماعة؟ ما تجب عليه صلاة الجماعة. لو تكلف وصلى مع الناس نقول في هذه الحالة هذا يعني له أجر الجماعة وله أجر زيادة لكونه يتكلف، ما لم يترتب على ذلك ضرر، ما لم يترتب على ذلك ضرر. لو تكتبون أحسن عشان يصير فائدة الجميع. طيب يقول هذه المسألة 29، المسألة 30، يقول مصنف رحمه الله فرض الحج 9 على الصحيح كما في الإنصاف وغيره، وقيل 10 وقيل 6. أما سند ست فهو ضعيف. ولهذا المصنف رحمه الله صحح أن وجوب الحج في العام التاسع أن وجوب الحج في العام التاسع وهو قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت. دليله كما ذكر القيم رحمه الله أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وعام الوفود في العام التاسع، فتقرر عند أهل العلم أنها نزلت في العام التاسع. أما القول بأنه العام السادس فهو قول مرجوح، والذي نزل في العام السادس هو إتمام الحج والعمرة لقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة، فوجوب إتمام الحج والعمرة هذا واجب، لكن الدخول في الحج والعمرة قبل الوجوب ليس بواجب، فمن دخل في نسك وجب عليه. ولو كان إنسان قد حج ثم دخل في الحج تطوع يقول أريد أن أخرج أنا قد حجت، نقول لا، ما دم دخلت يجب عليك الإتمام، فلا تخرج من النسك بعد الدخول فيه إلا بإتمامه أو بالشرط، يشترط أن يتحلل إذا عرض له شيء أو بالإحصار، واحد من هذه الأمور الثلاثة، فعند الإحصار ينحر ما تيسر ثم يحلق رأسه، وما دام لم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا تحلل، ولو رفض يجب عليك إتمام النسك، فمن دخل في النسك وجب عليه إتمامه، أما قبل الدخول فيه فهو مخير إلا أن يكون واجب وجاءت أيام الحج فيجب عليه حج من عامه ما دام مستطيعا. وقوله أتم الحج والعمرة نزل في عام السادس في قصة الحديبية، أما وفرضه قيل العام التاسع وقيل العام العاشر، والقولان لا اختلاف بينهما، فإن كان في العام التاسع فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج وأمر أبا بكر أن يحج، ومن أسباب تأخير الحج عليه الصلاة والسلام من العام التاسع إلى العام العاشر لأمور، أولا أنه عليه الصلاة والسلام الناس يقتدون به ويأتمون به ويحجون معه، ويمكن أنه تضايق الوقت عليه ولم يمكنه أن يتيسر له ولمن يحج معه ومن يقدم للحج معه، وأمر مثلا بأن تكون هذه الحجة أو الحجة حجها كما وقع أن حجة الوداع فيأتس الناس به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا معلوم أن البيت في ذلك الوقت كان يحج وفيه بعض التجاوزات والأمور الشركية، ويحج بعضهم عرات، وكانوا كان قريش لا يسمحون من يحج إلا أن يلبس من ثيابهم الأحمسية، وربما طاف الرجل المرأة إذا لم يعطوه ثوبا طاف عاريا أو عارية، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج في العام التاسع حتى يهيئ البيت له ولمن يحج معه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ليبلغ الناس بأمور كما جاء في الأخبار الصحيحين وغيرها، فهي أمور مهمة تهيئة لتلك الحجة العظيمة، فلذا حج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام بعد أن تهيأ البيت ذلك. أما في العام السادس فإنه كما لا يخفى قد منع عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، لا يتيسر له كما كان يتيسر بعد فتح مكة لصده عن البيت كما وقع في العام السادس حتى فتحت مكة، ثم يسر الله سبحانه وتعالى دخول الناس الإسلام وتهيئة البيت له ولمن يحج معه عليه الصلاة والسلام. الحادية والثلاثون، يقول مصنف من توفرت فيه الشروط الآتية فإنه يعني يجب عليه الحج على الفور، نص عليه الإمام أحمد، وهذا أحد قولي أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليه، وكذلك قول أبي يوسف من أصحاب حنيفة، فهو قول جمع من أهل العلم، وقال به إمام أهل الظاهر داود ابن علي الظاهري. فالحج يجب على الفور إذا توفرت شروط وجوب الحج، وهذا هو الصواب. فكل من توفرت فيه شروط وجوب الحج يجب عليه حج على الفور. فإذا وجب وجدت فيه في هذا العام لا يجوز أن يؤخر إلى العام الذي بعده. ما الدليل؟ القاعدة الشرعية أن الأوامر على الفور، فلا فرق بين الحج وغيره. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس عليهم الحج من استطاع إليه سبيلا. فمن وجدت فيه شروط وجوب الحج وجب عليه يبادر، ولا يجوز له أن يتأخر حج في عامه الذي استطاع فيه الحج، لأن الأمر على الفور. ولو قيل على التراخي لزم عدم وجوب. ولهذا الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله عليهم اضطربت الأقوال عندهم في هذا، وأهل العلم بسطوا الكلام وبينوا ضعف هذا القول. والدليل عليه أن النبي عليه السلام بعد وجوب الحج بادر لما تيسر له ذلك. وإذا وجب الحج على إنسان ولم يستطع السير إلى البيت لسبب الأسباب فإنه غير مستطيع. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يتيسر له في العام التاسع حج في العام العاشر. وجاءت أخبار في التهديد أو الوعيد الشديد بشأن من ترك الحج أو تأخر عنه، من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا تعجلوا إلى الحج عن الفريضة. أخبار فيها ضعف. وأصح ما ورد في هذا ما رواه الإسماعيلي من رواية عبد الرحمن بن غانم عن عمر الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أن عمر رضي الله عنه قال من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، يعني ليس المراد أن يكفروا بذلك، أراد أن يتشبه باليهود والنصراني من جهة أنهم لا يحجون، ويدل على تشديد الأمر. مع أن هناك رواية في عند أحمد وجماعة أن من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه يكفر بذلك لما ورد من أدلة، وإن كان الصحيح أن هذا خاص بالصلاة وحدها دون سائر أركان الإسلام. أما سائر أركان الإسلام فتركه كبيرة من كبائر الذنوب أعظم من الزنا والربا وسائر الكبائر، لكن لا يصل إلى حد الكفر إلا الصلاة وحدها، إذا تركها تهاونا وكسلا فالنصوص صريحة في كفر تارك الصلاة. المسألة 32 سبق الإشارة إليها، والمصنف سبق الإشارة إليها في المسألة التي قبل، يقول الجواب عن السبب تأخره عليه الصلاة والسلام أو عدم حجه في العام التاسع. يقول إنه أخره عليه الصلاة والسلام إلى العام العاشر لاحتمال عدم استطاعته أو بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان، لأن كفار قريش كانوا ينسئون الشهور، فإذا طالت عليهم الأشهر الحرم ربما أخروا شهرا، لأن الأشهر الحرم كما لا يخفى ثلاثة شرد، واحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، القعدة وذو الحجة والمحرم. فكان بل يعني الذي هم العرب عموما، فربما أنسأوا شهر المحرم إذا جلسوا وقعدوا عن الغارة والقتال في شهر ذو القعدة وذو الحجة طولوا عليه الأمر، فإذا جاء الشهر الثالث أنسأوه أخروه فجعلوه حلالا وجعلوا مكانه شهر صفر، كما قال سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيواطئوا وافقوا عدد الأشهر في عددها فيؤخرون شهر المحرم إلى صفر فيحلون ما حرم الله شهر الله المحرم إلى صفر ليواطئوا في العدد، لكن انتهكوا في جعل المحرم حلالا وهو شهر حرام، وكان يفعلون ذلك كل سنة حتى دار الزمان ووافق العام الذي حج فيه النبي عليه السلام أن عاد شهر المحرم حراما كما كان، لأنهم ينسئون كل شهر إلى الشهر الذي بعده. ولقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم وهي ثلاثة سرد وواحد فرد وهو رجب. فالمصنف رحمه الله يقول لتكون حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان، وتتعلم منه أمته المناسك كلها، وذكر نحو مما تقدم وهو تهيئة البيت وإبلاغ رسالة عليه الصلاة والسلام ونبذ العهود وتقييد العقود المرسلة المطلقة، وكذلك كما تقدم تهيئة البيت ومنع من يطوف به من العراة حتى كان العام الذي بعده فحج عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بأمره عليه الصلاة والسلام أن وإنما حج أبو بكر وعلي رضي الله عنهما سنة 9 قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام لإعلام الناس بأن لا يحج بعد ذلك عن مشرك ولا يطول بيت عريان، بأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنه كان فيه بقية من هذه الأشياء فأرسلهم لأجل تطهير البيت منها، ثم حج في السنة التي بعدها كما تقدم. الشافعي يقولون أنه على التراخي، والصواب أنه على الفور، وهذا القول هو الصحيح الذي رجحه كثير من أئمة أهل العلم في كثير من المذاهب، وهو قول الجمهور كما ذكره غير واحد. المسألة نعم الثالثة هو 30 شروط وجوب الحج، وهي سبق الإشارة إليها، شروط وجوب الحج وهي 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وسيأتي تفسير الاستطاعة. المسألة الثالثة أو الرابعة والثلاثون وهو أن الإسلام والعقل شرطان للصحة، والبلوغ والحرية شرطان إجزاء، والاستطاعة شرط للوجوب، وهذا كله تقدم. إنما هذه المسألة فيها إشارة إلى أن حج الصغير صحيح، حج الصغير صحيح. لو أن الإنسان حج بطفل صبي أو صبية في المهد حجه صحيح ولو كان لا يعقل، وأخذ من هذا بعض العلم صحة حج المجنون وقالوا يحرم عنه وليه، لكن في هذا نظر لأن المجنون مسلوب العقل، أما الصغير فعقله موجود ليس مسلوب إنما ينمو موجود، فهو ينمو شيئا فشيئا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة لقيت أن ركبا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا من أنتم؟ قالوا مسلم. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة من محفتها صبيا، يعني المحفة شبه الهودج الصغير تركبه النساء تحمله فيه تقيه يعني الغبار والشمس وحرارة الجو، فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هي سألت لو حج، لو قال نعم يكون أجاب، ليس كذلك؟ مع ذلك زادها فائدة أخرى، ما هي؟ ولك أجر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام جوده في العلم، فقد يسأل المسألة فيجيب ويزيد السائل. قد تكون الزيادة للسائل خيرا من المزيد، وفرحه بها أشد من فرح المسألة التي سأل عنها، قد يكون غافلا عنها. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمسة عن أبي هريرة بسند صحيح، قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أتى بجملتين مع أنه لو قال نعم حصل المقصود، لكن جوابه نعم قد يفهم منه أنه خرج مخرج السؤال، وأنه يجزأ إذا كان الماء قليل. إنما قال هو الطهور، ما قال، قال هو الطهور ماؤه، الطهور المطهر، طهور ماؤه. يعني مش معنى الطهور، طهور هو التطهر، هو نفس التطهر. الطهور أو الطهور شطر الإيمان، الطهور ماؤه نفس الماء، الطهور هو الماء، والطهور هو الفعل، نفس حركات الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، هذه الحركات سمى طهور. الماء المتوضأ بشو سمى؟ طهور. نفس حركات الوضوء تسمى الوضوء على صيغة فعول، ونفس الماء المتوضأ به يسمى وضوء. تقول أحضرت الوضوء فتوضأت الوضوء، توضأت الوضوء، يعني الوضوء، الوضوء هو الماء المتوضأ به، والوضوء هو نفس حركات الوضوء. يقال الطهور شطر الإيمان، يعني نفس الوضوء. هذا على المشهور، وقيل لا فرق بين فعول وفعول في هذا الباب، لكن أكثرها اللغة يفرق بين مثل السحور والسحور، الوجور والوجو والوجور، الفطور والفطور. فالفطور هو نفس حركات نفس الالتقام ورفع الطعام إلى الفم، السحور الفطور. أما السحور هو نفس الطعام المأكول، والفطور هو نفس الطعام الذي يفطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو أي الماء الطهور الذي يطهر به، الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا كان يخفى عليهم نفس ماء البحر هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فخفاء ميتة البحر من باب أولى، خفاء ميتة البحر من باب أولى أنها تخفى عليهم. ولهذا أجابهم عليه الصلاة والسلام أو زادهم فائدة قد تكون الحاجة إليها شديدة. وجاء في رواية أنهم ربما دخلوا البحر لأجل الصيد، ومثل هذا قد يحتاج إلى معرفة حكم ميتة البحر. نعم، قال فحج الصغير يصح، لكن لا تجزئون حجة الإسلام. الخبر مشروع عن ابن عباس أيما صبي حج بأهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. المسألة 34، من أحرم بالحج قبل البلوغ. تقدم، لكن هذه مسألة أخرى غير المسألة السابقة. لو حج صبي أحرم قبل البلوغ بخمسة أيام، خمسة أيام، في اليوم الخامس هو في عرفة، فبلغ الساعة 12، إما بالاحتلام أو بالسن على قول الجمهور، له يكمل 15 عاما في هذا اليوم وهو يوم عرفة. سيكون في هذا حكم ماذا؟ حكم الرجال. فإذا بلغ في عرفة وهو قد أحرم صبي أو غير بالغ، مش حكم حجة، هل تقع تطوعا أو عن حجة الإسلام؟ بلغ في عرفة، هو ابتدأ تطوع، لكن لما بلغ في عرفة في هذه الحال تكون حجته هذه مجزئا حجة الإسلام، مجزئا حجة الإسلام. نعم، ولو أحرم، لأن الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لا يشترط فيه أن تقف من الزوال إلى غروب الشمس أو من الزوال إلى طلوع الفجر، ليس كالصلاة مثلا يعني حينما تدخل فيها، فهو يجزئ لو وقفت لحظة، لو وقف لحظة أجزأ، فهو حينما بلغ في عرفة وقف. وهذا هو شرط، شرط وجوب الحج أو سقوط وجوب الحج عليه بعد سقوط الحج عنه بعد أدائه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وقف معناه، من صلى معناه ناس، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وقف ولو وقف لحظات فإنه يتم حجه. لكن المصنف يقول رحمه الله: هناك شرط شرطه بعض العلماء، لو أنه مثلا حج مفردا أو قارنا، صبي حج مفرد فجاء فطاف للقدوم وسعى للحج، سعى للحج، قالوا إذا سعى، يقول مصنف أنه إذا سعى بعد الطواف ولو بلغ في عرفة فلا تجزئ حجة الإسلام. قال لماذا؟ لأنه أدى السعي وهو ركن عند جمع العلم، أداه قبل البلوغ فلا تجزئ. والقول الثاني وهو أظهر أنه ليس بشرط، ولو كان قد سعى، نعم ولو كان قد سعى، نعم لا، مسألة أخرى الحين، كلام في البلوغ الآن، كلام في مسألة البلوغ، الحيض بحثيتنا إن شاء الله. فهو لو سعى بعد طواف القدوم ذهب بعض العلم لأنه لا تجزئه عن حجة الإسلام ولو بلغ في عرفة، لكن الصحيح أنه يجزئه، لأن ركن الحج هو الوقوف بعرفة، وركن الحج الثاني أعظم هو طواف الإفاضة. أما السعي ففيه خلاف، ففيه خلاف هل هو ركن أو واجب، وقال بعضهم مستحب، وإن كان الصحيح أنه واجب ليس بركن وليس بمستحب، وهذا هو الاختيار صاحب المغني رحمه الله. كذلك أيضا العمرة، العمرة واجبة، وهي المسألة 35. العمرة كالحج، إذا بلغ الصبي، إذا أحرم وهو صغير أو أحرمت الفتاة وهي صغيرة قبل البلوغ فبلغت بعد الإحرام، فإن كان بلوغها قبل الشروع في الطواف فعمرتها تجزئ عن عمرة السلام، وإن شرعت في الطواف فإنه لا تجزئ عن عمرة السلام وهي عمرة التطوع. قالوا لأن الطواف يختلف عن السعي، يختلف عن الوقوف بعرفة، الطواف العمرة طواف سعي، هذا عمل عمرة، إحرام وطواف سعي، فإذا شرعت في الطواف فقد شرع، فإذا شرع أو شرعت في الطواف وقبل البلوغ فقد شرع في التحلل، شرع في التحلل، وعلى هذا لا تجزئهم عن عمرة الإسلام كما ذكر مصنف رحمه الله. المسألة 36: الاستطاعة ما هي؟ المصنف رحمه الله كأن سائلا يسأله عن الاستطاعة، يقول: أنتم تقولون الحج عن المستطيع، من هو المستطيع؟ أنا أريد أن أعرف هذا المستطيع الذي يجب الحج، المستطيع الذي يخاطب بالحج ولا يجوز له أن يتأخر عن الحج. المستطيع عند جمهور العلماء من كان عنده مال زائد عن نفقته، عن نفقته المعتادة هو ونفقة أهله في وقت من خروجه إلى الحج حتى يرجع إليهم، فإذا كان عنده مال زائد يكفيه لنفقته في الحج إلى الحج ونفقته في الحج، النفقة المعتادة لا إسراف ولا تشديد حتى يرجع فهذا يجب الحج، مثل زكاة الفطر. مع لمن تجب؟ من وجد زائدا على نفقته ونفقت أهل عند الجمهور في ليلة الفطر ويوم الفطر، فقالوا من كان واجدا لهذا المال مما يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى فيجب عليه الحج. طيب لو كان عند إنسان مثلا عنده آلات أو أجهزة يكتسب بها، أو سيارة يكريها مثلا، أو محل بقالة أو دكان، أو عنده مثلا أعمال حرفة موجودة عنده، لو باعها فإنه يمكن أن يحج. هل يلزمه ذلك غير النفقة؟ هل يلزمه ذلك؟ هل يلزمه أن يبيعها؟ نقول لا يلزمه ماله. لماذا؟ لأنه يكتسب بها، يقول هذه حرفتي وهذا كسبي، فهذا لازمه. كذلك طالب العلم، لو إنسان طالب علم عنده مكتبة، لو باع بعض الكتب أمكن أن يحج، هل نلزمه أن يبيع مكتبته؟ لا، ما نلزمه، لأنها ضرورة في حقه، إلا إذا كان عنده نسخ زيادة، عنده من كل كتاب نسختان وإحداهما تغني عن الأخرى. لكن لو كانت إحدى النسختين عليها زيادات مثلا ولا يستغني عن أحدهما، يحتاج إلى هذه وإلى هذه، فلا يلزمه. فإذا كانت إحداهما تغني عن الأخرى يجب عليه يبيع ما يمكن أن يحج به، كما لو كان عنده دابتان سيارتان ونحو ذلك ويستغني بواحدة عن الأخرى فإنه يلزمه ذلك. وهذا يجري أيضا في مسائل أخرى غير مسائل الحج. نعم، ولو كان يقول إذا كانت الكتب موجودة في الأجهزة، نقول ولو كانت لا تغني الأجهزة، وإن كانت لا تغني، لو تعطل الجهاز، لو تعطل مثلا وتلف، ماذا يصنع؟ وباعها، أين مكتبتي؟ يعول على نفسك يقول. نعم، كيف؟ طيب، نعم، الصيام أقول مشروع، الصيام أقول مشروع صيام هذه الأيام، من تيسر له صيامها فأعمال البر في هذا اليوم أو في هذه العشر عظيمة. أجل أعمال هذه الأيام هو الذكر، التكبير، التهليل، التسبيح، التحميد، الصلة، البر، بذل المعروف، الإحسان إلى الناس، بذل السلام وما أشبه ذلك. يعني على الإنسان أن ينتبه، أعمال كثيرة قد يغفل عنها، ومن ذلك الصوم، ذلك الصوم أيضا كذلك من الأعمال المشروعة، وجاء داخلها في حديث ابن عباس ما من أي عمل الصالح فيهن. المسألة أقول أن صيام العشر ما تكلمت الحاج، جزاك الله خير، أقول عن الصيام الحاج عليه الصيام إذا كان متمتع، إذا كان متمتع لم يجد الهدي عرفت الله، أو قارئ لم يجد الهدي عرفت الله، فهذا يصوم ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة أيام بعد ذلك. المسألة فالاستطاعة كما تقدم، الاستطاعة كما تقدم هي أن تجد الاستطاعة، انتبهوا جزاكم الله خير، الاستطاعة هو أن يجد شيئا زائدا أو مالا زائدا يوصله إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويحج، بحسب البلد، قد يكون إنسان بلد بعيد قريب، لقوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا. ورد حديث من حديث عائشة وحديث أنس وحديث كثيرة في هذا، وحديث ابن عمر تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، والحديث واردة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة طرقها ضعيفة، كثير من أهل الحديث قالوا إنه مجموع الطرق الحديث إما من باب الصحيح غيره أو من باب الحسن لغيره، وبعض طرقها بعض طرق فيها ضعف شديد، وبعضها محتمل ولهذا احتجوا به. وإن كانت الأخبار ضعيفة فإن ظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فدل على أن للحج استطاعة خاصة غير الأعمال الأخرى، لأن جميع الأعمال من شرطها الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فجميع الأفعال بحسب القدرة والاستطاعة. فلما نص سبحانه وتعالى على استطاعة في الحج دل على أن استطاعة خاصة، ولا شك أن الحج يحتاج إلى قدرة خاصة، لأن الله عز وجل يقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فسر العلماء ذلك بالمال الذي يوصله، وهو مطلق المكنة، ولهذا دل على أنه لا بد من استطاعة. فهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول الاستطاعة استطاعة البدن، لكن يمكن أن يجمع بين مذهب مالك والجمهور، أن يقال مذهب مالك يصح أو يؤخذ به في حال، والجمهور يؤخذ بقوله في حال، لأن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا كان إنسان بعيد عن مكة يحتاج إلى مركوب، طائرة، باخرة، سيارة إلى غير ذلك، فيحتاج إلى مال يوصله إلى البيت، إما بكراء أو بداس دابة وسيارة تحمله، ويحتاج إلى مال يكفي في النفقة في الطريق والبقاء في مكة إلى أن يرجع. فهذا استطاعته وجود المال الذي يوصله إلى البيت. إذا كان الحاج أو من وجدت فيه الشروط كلها إلا الاستطاعة، يقول أنا ليس عندي مال لكن أنا من أهل مكة، أو أنا من أهل ميناء، أو ساكن مثلا في المشاعر قريب، فيقول أنا يمكن أن أتنقل بين المشاعر، أنا في جميع أيام السنة أذهب إلى مكة، أذهب إلى عرفة على قدمي ونحو ذلك، فيمكن أن نتنقل ما في أي إشكال ولا مضرة عليه مثلا، ولا مضرة عليه في ذلك. أو يقول عنده سيارة ونفقته المعتادة في غير يوم الحج هي نفقته معنا في الحج، يقول لا أحتاج نفقة، نفقته المعتادة في السنة، فأنا في بلدي فلا أحتاج إلى نفقة، ولدي مثلا سيارة تحملني. نقول في هذه الحالة ليس هناك حاجة إلى نفقة، إلى ما يتعلق بالنفقة. فإذا كان لا يستطيع التنقل بين المشاعر فيحتاج إلى نفقة تتعلق بتنقله، فإن كان لديه مركوب يحمله فينتقل عليه، أو إن لم يكن ولا يمكن أن يتنقل بين المشاعر إلا بأن يركب سيارة، فيلزمه النفقة المتعلقة بالكراء، ولا يلزم النفقة ولا وأما النفقة المتعلقة بطعامه وشرابه لا يحتاج إليها، لأن النفقة المعتادة ما دام صحيح البدن. وعلى هذا يمكن أن نأخذ بقول مالك رحمه الله في من كان مستطيعا ولا هو مستطيع قوي البدن ولا يحتاج إلى نفقة، فهذا القول يجمع بين القولين ينظر، وهو بحيث الجملة أخذ به بعضها العلم، لكن يمكن أيضا يقال إنه بعضهم مذهب مالك وبعضه مذهب الجمهور، بعضه مذهب مالك، وهذا في حال وهذا في حال. المسألة 37 يقول مصنف رحمه الله وإما ينبغي للحاج أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا. من وسع الله عليه عنده قدرة الحج وعنده زيادة في المال والنفقة، فعليه أيضا إن تيسر له وهو مع رفقة أن يوسع على رفقته ما دام عنده قدرة، يكون طيب النفس فيؤثر ويوسع بالنفقة ويشارك إخوانه، لأن هذا من حسن الصحبة، حسن العشرة لإخوانه. ثم الرفقة، هل يستحب أن يخلطوا زادهم وطعامهم، أو كل واحد يجعل زاده وحده ثم يجتمعون عليه عند الطعام؟ هم لا يتفرقون عند الأكل، لكن قبل ذلك هل يعزلون ثم يجتمعون؟ نقول السنة والأفضل أن يخلطوا زادهم، هذا الأفضل، ولو كان بعضهم مثلا زاده أكثر من الآخر، هذا من تمام التوافق والعشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما حديث أبي موسى في الصحيحين أنه قال عن أبي موسى قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في الحضر جعلوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم فهم مني وأنا منهم. يقول إنهم إذا أرملوا في الغزو، معنى أنه كالذي لصق بالتراب والرمل، ليس عنده شيء إلا يتصق بالرمل لقلة عنهم، أو قل طعام عيالهم في الحضر جمعوا ما عندهم، جمعوه، هذا يأتي بما عنده مد نصف صاع ونحو ذلك من سائر الوطن، فجمعوه في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم، وهذه قسمة ليست بيع، فهم مني وأنا منهم. وهذا هو الصواب، خلافا لمن قال إن الورع أن يعزل كل إنسان طعامه حتى لا يأخذ من طعامه، يقال هذا مبني على الإيثار وعلى طيب النفس، هذا من خير الخصال، وهي أثنى به النبي عليه الصلاة والسلام على الأشعريين رضي الله عنهم. كذلك أيضا ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما اشتد بهم الأمر في إحدى الغزوات حتى هموا أن يذبحوا ركائبهم، قال والرسول سكت عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا، فقال عمر يا رسول الله لو أمرتهم أن يأتوا بما عندهم من الطعام فدعوت الله عليه. فجاء هذا بكسرة وهذا بشيء في يده من خبز من طعام حتى اجتمع كوم يسير، فتفل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو نفث عليه وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، حتى جعلوا يأخذون في أخراجهم أوعية كبيرة يأخذون من هذا الطعام اليسير حتى ملأوا كل الجيش وبقي الطعام كما هو ببركته عليه الصلاة والسلام. المسألة التاسعة، التاسعة والثلاثون، يقول المصنف رحمه الله من ليس عنده زاد ولا راحلة غير مستطيع، لكن يمكن أن يتكسب بالصنعة في الطريق، يقول ما عندي شيء لكن ممكن أذهب مع الناس وأعمل وأصنع وما أشبه ذلك، يحمل على نفسه حتى يصل إلى مكة، يتكلف بعض الأعمال ويتكسب بها من الصنائع ونحو ذلك، أو يحمل شيء أو يبني، وهو سائر في طريق، خاصة لما كانت تلك الأيام السير يستغرق شهور والإنسان يمر بهذا البلد يرتاح فيه فترة ربما يعمل، هل يلزمه هذا؟ الصحيح لا يلزمه. والمصنف رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم أنه يلزمه ذلك، وهو اختيار عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وهذا والد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبوه المجد عبد السلام ابن تيمية. والصحيح وهو المذهب أنه ليس بواجب، وإذا تيسر الإنسان بلا مشقة فهو يستحب له كما هو المذهب، يستحب له ذلك أنه يعمل ويتكسب، لا يسأل، فلا يسأل الناس على أجل حجن، فهذا ينهى عنه، لكن إذا خرج مع الناس جعل يعمل ويتكسب هذا لا شك عمل شريف وهو من أمور مستحبة ما دام أنه لا يترتب عليه ضرر عليه ولا على أولاده الذين يتركهم. المسألة 40 إذا احتاج الإنسان إلى الزواج عنده مال يكفيه للزواج ويكفيه للحج أو عنده مال يكفيه للزواج ولو حج ببعض هذا المال أو بهذا المال لم يمكن يتزوج هل يقدم الزواج أو الحج؟ نقول في هذا تفصيل إن كان يخشى من تأخير الزواج العنت والوقوع في الحرام لأنه لا يصبر عن النكاح في هذه الحالة يتزوج ويقدمه على الحج لأنه في هذه الحالة يكون الزواج عليه واجبا يكون الزواج واجب والحج لا يجب عليه في هذه الحالة لأنه غير مستطيع ولأن نفقة الزواج مثل نفقته على طعام وشرابه وقد يكون شدة الحاجة أحيانا إلى النكاح أشد من شدة الحاجة إلى الطعام والشراب فلهذا الواجب عليه أن يتزوج ولا يلزمه أن يحج ولربما حج ووقع في الحرام ولهذا كان الواجب عليه أن يحج وهو قول الأكثر من أهل العلم يعني قول الجمهور ونقول ضعيف أن يقدم الحج والصواب هو القول الثاني. المسألة 41 إذا كان إنسان لا يستطيع الحج ما عنده قدرة لكن قال له ابنه أنا أعطيك مال ابنه قادر عنده مال أو قال له أبوه هل يكون الإنسان مستطيعا ببذل ابنه له أو ببذل أبيه له أو نقول هو غير ما دام لا يملك فلا يلزمه قبول المال منهما نقول لا يلزمه ذلك نعم أحسنت نقول لا يلزمه ذلك وإن كان ابنه قد يلحقه منه وإن كان لا يمتن عليه نقول أصلا أنت مخاطب بالحج لمن استطاع ليس لمن استطاع ابنه تحجيجه استطاع أبوه لا الواجب على مثل الابن والوالد ومتعلق بنفقته وحقوق الخاصة أما حق الله عز وجل والحج فلم يكلف العباد فلم يكلف سبحانه وتعالى العباد بالحج الذي لا يحصل إلا ببذل الغير له وما أوجبه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن تتكلف بأن تبحث عن مال ولذا مثلا بعض الناس يجتهد في جمع أموال لأجل أن يحج بأناس ليسوا مستطيعين فقد يجمع أموال كثيرة مثلا ويحجج بها أناس الحج ليس عليهم واجب هذا أمر حسن لكن لو أن هذا المال صرف في كبد الرطبة ليتيم محتاج لفقير لأرملة محتاجة لسدال دين لكان أولى لأن هذا ليس واجب الحج عليه بعضهم يقول يعني يقول يطالب مثلا تبرع لكي تسقط الفرض عن أخيك يا أخي ما واجب عليه أخي كيف نسقط الفرض عنه واجب عليه وليس بواجب عليه توجب عليه ما لم يوجب الله عليه الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده بل لا يجوز أن تقوم تسقط واجب عليه هذا نوع من ربما عدم البيان والإيضاح إذا كان الفرض عليه واجب هو مستطيع والمستطيع حج إما بنفسه إذا كان قادر ببدنه وماله أو يحج بماله إذا كان غير مستطيع بدنه عند قدرة هل ستأتينا إن شاء الله فإذا كان غير مستطيع لا يجد فلا يجب الحج لكن إذا كان هناك مال في سعة وزيادة عن النفقة للمحتاجين والفقراء وكذلك وجوه الخير من الجهاد في سبيل الله من الأمور التي فيها دفع عن حرمات المسلمين ونحو ذلك لا بأس أما تصرف أموال مثلا طائلة مثلا من لم يجب عليه الحج، من لم يجب عليه الحج ويترك من هو محتاج من الفقراء المساكين، فهذا فيه نظر، إلا إذا كان من يفعل هذا قصد مصالح أخرى، الدعوة إلى الله، أن هؤلاء مثلا لتوهم أسلموا مثلا وليس لهم قدرة، لتوهم أسلموا أو لتوهم اهتدوا، فجعل الحج وسيلة وعمل عظيم، لكن أيضا حببهم في الحج لأجل أن يكتسبوا العلم النافع والخلق الطيب، أيضا لأجل أن يهذب أخلاقهم ويربيهم على آداب الحميدة ما يتعلق بأنفسهم وأهليهم، هذه مقاصد أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل لا مجرد الحج. فلا شك أن هذا له تقديره، وينظر في الموازنة بين المصالح فيما يتعلق بصرف المال في هذه الجهات أو جهات أخرى من حاجات نفقات للمدينين للفقراء وما أشبه ذلك من أصحاب الحاجات. المسألة الثانية والأربعون، يقول المصنف رحمه الله: ومن عجز لكبر أو مرض، من عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة، إلى أن قال: لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. هذه مسألة إذا كان مستطيعا بماله، عنده مال يمكن أن يوصله إلى البيت، لا لكنه